الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، الباب 7. قال: فصل. ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم، هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان. أخرجه ابن أبي شيبة المصنف كتاب فضائل القرآن وإسناده صحيح، أفاده المحقق. والصحيح ما قدمناه. فصل. لا يمنع الكافر من سماع القرآن، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويمنع من مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجى إسلامه ففيه وجهان: أصحهما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيع المصحف منه. وإن رجى إسلامه، أما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع منه؟ فيه وجهان: الصحيح لا يمنع، لعل الله عز وجل أن يقذف في قلبه الإسلام. مع أن كثيرا من المشركين لا سيما من المستشرقين ربما قد قرأوا القرآن حفظوا معانيه، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام. قال: فصل. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي رحمه الله: لا بأس به. وكره النخعي الذي يظهر الكراهة. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرهما من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي: ولو كتب على خشبة كره إحراقها. المتعين ترك الكتابة، كتابة الآيات على المأكولات وعلى الملبوسات، وكذلك في عرض البيوت ونحو ذلك. فإن الله عز وجل أنزل القرآن لقراءته وتدبره وتعقله. وأما مسألة المحو تكلم عليها ابن القيم وربما أجازها، وكذلك الشيخ الإسلام وغير واحد، لكن الأولى ترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وأصبح كثير من الناس يقرأ القرآن في أول يومه ثم يلحقه بالأغاني، أو ربما افتتح يومه بقراءة شيء من القرآن في سيارته ثم يلحقه بالأغاني. ولما ذهبنا إلى بلاد مصر تعجبنا من كل سيارة فيها مصحف، فظننا أن ذلك للقراءة والتدبر والتعقل، وإذا بهم يصنعون ذلك للتبرك فقط. ربما يوضع المصحف ولا يلتفت إليه ولا يقرأ منه، والله المستعان. قال: فصل. مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. يقول: لما جد أثر عطاء. الصحيح أن تزيين المسجد وتزويق المسجد حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهينا عن تشييد المساجد. ولا إله إلا الله كم تصرف من أموال في تشييد المساجد، فيؤتى لها بالفسيفساء، وهي هذه الأنوار الكبيرة التي ربما كتب فيها الأسماء الحسنى أو بعض الآيات القرآنية، ويكتب في محاريبها وأعمدتها. إلا أن الله صان مساجد أهل السنة عن ذلك، وإلا فهناك عجائب في التفنن في الكتابة في المساجد. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. بلى به بأس، فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة. وما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعني يعلق القرآن على وكذلك يعلق الأذكار على أبنائه الذين لم يقرأوا فهو ضعيف لم يثبت. فعدنا إلى القول بالمنع، لأن بعض العلماء يقولون اختلف العلماء في ذلك، اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من نهى عنه. الصحيح أنهم لم يختلفوا، لأنه لم يثبت أثر عبد الله بن عمرو، والثابت عن ابن مسعود أنه كره ذلك. ما أمرنا الله نعلق القرآن في أعناق صبياننا، ولا في سياراتنا، ولا في بيوتنا، ولا في أعناق نسائنا وبناتنا. أمرنا الله عز وجل بقراءته وتدبره وتعقله، فربما لا يصان عن النجاسة، وربما وقع التعلق بما علق، والله المستعان. قال مالك: لا بأس به إن كان في قصبة أو جلد وخرز وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحتمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. والصحيح أنه يحرم تعليق الحروز من القرآن، وإليك ما أفاده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد. قال: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب بن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بحديث: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، وما في معناه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للتأمل. كأن في النقل اختصار، هو أنهم منعوا من ذلك لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص له، الثاني سد الذرائع فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. قال: فصل في النفس مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيف الصحابي رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. النفس قد ثبت النفس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن إبراهيم كانوا يقرؤون ويكرهون النفس في الرقى، هذا إسناد صحيح لكن يردهما في الصحيحين عن عائشة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. هذا هو الصحيح. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من عائشة أن ترقيه فهذا لا يثبت، ولكن كانت ترقيه من نفسها ثم تنفث وتمسح بيده. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ اللطيف بالأريق، لأن عندك 3 أشياء: نفخ وهو هواء، وتفل وهو ريق، ونفث ويكون مخلوط هواء مع ريق خفيف.